نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب دعائم منهاج النبوة للشيخ المبارك محمد ابن سعيد رسلان أجزل الله عز وجل له المثوبة، صحيفة رقم 52 و200. نبدأ يا أخوانا. وعن أبي سلام قال: قال حذيفة بن اليمان: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنا كنا بشر فجاء الله بخير فنحن فيه، فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نعم. قلت، أي القائل حذيفة: هل وراء ذلك الشر خير؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نعم. قلت: فهل وراء ذلك الخير شر؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نعم. قلت: كيف؟ قال: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. الشيخ هنا أي رسلان أجزل الله له المثوبة أتى ببعض روايات الحديث، وكما تعلمون هناك رواية صحيحة بل هي أصل الروايات، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير الذي بعد الشر، قال: وفيه دخن، أي خير ليس خالص بل فيه دخن. فسأل حذيفة: ما وجه الدخن في هذا الخير؟ أي ما وجه عدم الخلوص وعدم النقاء وعدم الصفاء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يكون بعد أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، ثم قال: وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، أي أن إذا نظرت إليهم فهم في الحقيقة من بني آدم ويدينون في الظاهر بدين الإسلام، ولكن قلوبهم من الداخل قلوب الشياطين. قال: قلت، أي القائل حذيفة: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ يعني إن قدر لي ربي عز وجل البقاء حتى أدركت هذا الوقت ورأيت هؤلاء الأئمة أصحاب القلوب كقلوب الشياطين في جثمان إنس، ما الذي يجب علي أن أصنعهم؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: تسمع وتطيع للأمير، اللي هو إيه؟ قلبه قلب شيطان وجسمه جسم إيه؟ آدمي. تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع، فاسمع وأطع. طبعا كما تعلمون أن هذا الحديث رواه الإمام مسلم، والمعتمد والمعول عليه أنه صحيح وصحيح. أما من بدأ يهذي بما لا يعرف وينعق بما لا يدري وطعن في الحديث، فهذه شنشنة من أخزم، وهذا كلام لا وزن له عند أهل الدراية وأهل الخبرة. لذلك لما تكلم أهل السنة في وقتنا وتكلموا بهذه الرواية وقلنا: إخواني النص صريح، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك تسمع له وتطيع، قام المتفيهقون والمتكلمون بما لا يعلمون وقالوا أن هذا الحديث ضعيف وشنشنوا بكلام، بل وصل الجرم بأحدهم والخيانة العلمية فخط كل الحواجز وكل القيود وقطع وحذف من كلام الإمام النووي حتى يؤيد بدعته الضالة ويبرهن للناس أن ما حدث بعيد كل البعد عن الباطل بل هو حق. اعلموا إخواني، وهذا أمر لا نزاع فيه بين أهل الاختصاص من علماء الجرح والتعديل، أن الرجل إذا ثبتت خيانته العلمية بأن غير وبدى المتعمد، حذف وزاد وأنقص من كلام أهل العلم ليوهم السامعين بغير المراد من كلام الإمام، هذا خائن للأمانة العلمية، مردود الشهادة، فاسق، ساقط العدالة، لا يقبل منه علم ولا رواية ولا يقبل منه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا نزاع فيه بين أهل الاختصاص. اعلموا هذا جيدا، لأن الأمر وصل إلى حد لا يحتمل. فرواية تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع، وأول من شنشن بضعف هذه الرواية القرضاوي وصاحب أعلى صوته وأرغى وأزبد، وهو ليس من أهل الاختصاص باعترافه على نفسه. فهل ذهب إلى أئمة الاختصاص وشراح الحديث كالنووي وغيرهما من فحول الإسلام وانصاع لكلامهم كما يشنشنون دائما بالرجوع إلى أهل الاختصاص؟ نأمل ذلك والعود أحمد. يقول الشيخ: وتابع أبا سلام خالد بن خالد اليشكري قال: خرجت زمان فتح التستر حتى قدمت الكوفة، فدخلت المسجد فإذا أنا بحلقة فيها رجل صدع من الرجال، الصدع من الرجال اللي هو خفيف اللحم، حسن الثغر، الثغر اللي هو الفم، يعرف فيه أنه من رجال أهل الحجاز. قال: فقلت: من الرجل؟ فقال القوم: أو ما تعرفه؟ فقلت: لا. فقالوا: هذا حذيفة بن اليمان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: فقعدت وحدث القوم فقال: إن الناس كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر، فأنكر ذلك القوم عليه، فقال لهم: إني سأخبركم بما أنكرتم من ذلك. يعني أنكر الناس على حذيفة كيف تسأل الرسول عن الشر، كان من المقبول أن تسأله عن الخير، ولكن لله ضر من قال: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه حتما ولا بد. يقول: سأخبركم بما أنكرتم من ذلك. جاء الإسلام حين جاء، فجاء أمر ليس كأمر الجاهلية، وكنت قد أعطيت في القرآن فهما، فكان رجال يجيئون فيسألون عن الخير فكنت أسأل عن الشر. يعني حذيفة بيقول: أنا كان عندي فهم للقرآن وكان الناس بيجي يسألوا عن الخير، ما حدش بيسأل عن الشر، قلت يسأل عن الشر أنت حتى تعرف الشر وتعلمه الناس إذا أعلمك به النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت: يا رسول الله، أيكون بعد هذا الخير شر كما كان قبله شر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: قلت: فما العصمة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: السيف. قال: قلت: هل بعد هذا السيف أقية؟ قال: نعم، تكون إمارة على أقذاء وهدنة على دخن. إمارة على أقذاء، يعني لم يبق منها من النبوة ومن الشرع والسنة إلا القليل. شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بقذى العين، وهي الشيء القذر الذي يكون في العين صغيرا، كذلك ما عليه الناس من الهدى صغير. وهدنة على دخن، أي على ضغائن وعلى عدم صفاء. قال: قلت: ثم ماذا؟ قال: ثم تنشأ دعاة الضلالة، فإن كان لله يومئذ في الأرض خليفة جلد ظهرك وأخذ مالك فالزمه، وإلا فمت وأنت عاض على جذل شجرة. يعني في هذا الوقت لو لقيت إمام ولكن الإمام ده ظلوم غشوم هيقطعك من الضرب وياخد فلوسك، الزمه، تخيل الزمه، وإلا تم فيش، مت وأنت عض على جذل شجرة. قال: قلت: ثم ماذا؟ انظر أخي الفاضل، كأن الله عز وجل أجرى هذه الأسئلة العظيمة على قلب حذيفة يطرحها النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأتينا الجواب الذي هو في وقتنا الحاضر على قلوبنا أبرد من الثلج. أي والله أصل ما فيش إنسان حر أبي يقبل على نفسه أن يضرب ظهره ويؤخذ ماله أبدا. من يقبل هذا عنده نوع من الدياثة والخنوعة. لولا النص الشرعي والله لفعلنا الأفعيل، ولكن النص الشرعي يلزمنا ويقيدنا، وهو ده المسلم الحق الذي ينصاع للنص ولو كان على غير هوى النفس. أما الحماس والحمية فهذا ما يأتي من ورائه خير البتة. يبقى حذيفة بن اليمان أجر الله عز وجل على قلبه مثل هذه التساؤلات، وهذا إخواني ليس من السؤال المنهي عنه، بل هو من الأشياء التي ينبغي أن يحذرها المسلم إذا وقعت، وربنا عز وجل قدر هذا حتى نطمئن إلى ما نحن عليه من الحق. يقول: ثم يخرج الدجال بعد ذلك معه نهر ونار، من وقع في ناره وجب أجره وحط وزره، ومن وقع في نهره وجب وزره وحط أجره. طبعا هذا الحديث فيه شيء من الإبهام والإجمال، وضح في الروايات الأخرى أن الدجال هيجي معاه جنة ونار، أي ما يشبه الجنة ويشبه النار، فجنته نار وناره جنة، وخبلت فمن دخل ناره فكأنما دخل الجنة، ومن دخل جنته كأنما دخل النار. يقول: قلت: ثم ماذا؟ قال: ثم ينتج المهر فلا يركب حتى تقوم الساعة. المهر اللي هو ابن الخيل. وعن عوف بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم. يصلون هنا بمعنى ايه؟ الدعاء. أحسنتم، الدعاء. وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. أخي بالك، يبقى أصبح البغض من الطرفين. لما؟ ده من القضاء الكوني، قضاء الكوني، فساد من الطرفين وشحناء لابد أن يترتب على هذا اللعن، من الرعية للراعي ومن الراعي إلى الرعية وإلى الله المشتكى، وهو حسبنا ونعم الوكيل. قيل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل القائل من؟ لا لا، أحد الصحابة، بس واحد من الصحابة قال. طب الأئمة دولت بقى اللي هم يعني شرار الأئمة، بندعي على بعضنا ومش طايقين بعضنا، واخد بالك؟ لا طايق أشوف ولا طايق أشوف. أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال: لا، ما أقام فيكم الصلاة، ما أقام فيكم الصلاة. واحد يقول لك ما دايما كده، آفة الجهل الفهم السقيم. يقول لك: ما أقام فيكم الصلاة، أي صلى بكم إماما. من أين أتيت بهذا الفهم؟ ما أقام فيكم الصلاة أي ما سمحوا لكم بإقام شعائر الصلاة في بيوت الله عز وجل ولم يأمروا بإغلاقها ولم يمنعوكم من الصلاة، لا يحل لك. ما أقام فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. وفي رواية: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا: قلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: لا، ما أقام فيكم الصلاة، لا، ما أقام فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة عند مسلم، ولا ينزعن يدا من طاعة. والله يا أخي الواحد ما يدري لو لم تكن هذه النصوص في هذه الصراحة ماذا يصنع الناس مع عدم هذه النصوص. يعني النصوص بمنتهى الصراحة ومع ذلك خالفوها ونبذوها وراءهم ظهريا ومشوا وراء الأهواء. وكذلك إخواني، الهوى إذا استحكم على القلب يكاد يغلق على القلب منافذه ويطمس العين فلا يرى إلا ما استحسنه بعقله وبهواه. فعظم النبي صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة للأمير في غير معصية، وجعل ذلك سببا لدخول الجنة، كما في رواية أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني. سؤال: ما المعني بأميري هنا؟ أحسنتم. واحد يقول لك أميري، قال لك والنبي اللي كان عينه، ده فهم سقيم. لأن لو اقتصرنا على أميري، أي من يعينه عليه السلام أميرا، لانقطع الحديث بعهد النبوة، صح كده؟ وهذا لا يكون. يبقى أميري أي من تولى إمرة المسلمين بالقضاء الكوني والشرعي، أم بالقضاء الكوني فقط؟ كوني والشرعي بالاثنين. طالما إلا تولى إمرة المسلمين الأمر انتهى. الله يبارك فيكم. النصوص دي سنحتاج إليها حاجة شديدة فيما يأتي علينا من أيام، حاجة شديدة أرجو أن تستظهروها، احفظها جيدا، واخد بالك ليه؟ هنحتاجها قريب. فقرن النبي صلى الله عليه وسلم بين طاعة الأمير وطاعته، ومعصية الأمير ومعصيته، إلا إذا أمر بمعصية أمر من الأمر هنا؟ الأمير بمعصية فلا سمع ولا طاعة، ولكن لا ينابذ أهل السلطان، لأن في هذا من المفسدة ما فيه، فيه مفسدة شرعية بمخالفة خير البرية، ومفسدة حسية مادية واقعة. أظن والعلم عند الله، بعد مرور هذا الزمن من لم يقل أن المفسدة متحققة فهذا إن استطعنا أن نكبر عليه أربعا فلنفعل، وإن أحسن به الظن فنودي به إلى مصحة الأمراض العقلية حرصا على بقيته. أمر واضح، إلى الله المشتكى. قال شيخ الإسلام في منهاج السنة: ولعله لا يعرف. ودايما لما شيخ الإسلام بالذات، وهو من علماء القرن السابع وأوائل القرن الثامن، حينما يقول لا يعرف أو بالاستقراء، ديت لها حساب عندنا، يعني مش كل عالم يستقرئ، واخد بالك؟ يعني واحد يقول لك ايه، واحد مثلا زي حالتك كده يقول لك باستقراء الواقع. الواقع ايه؟ الحاره اللي هو قاعد فيه، ده الواقع بتاعه. واحد كبير تاني يقول لك باستقراء الواقع، ده المحافظه. واحد تاني ده البلد بتاعته. لكن لما شيخ الاسلام يقول باستقراء الواقع، لا خد بالك كويس قوي، ده شيخ الاسلام مش اي حد، واخد بالك؟ لذلك في الثناء على ابن تيمية، وذكر هذا الإمام ابن رجب الحنبلي في الزيل عن طبقات الحنابلة، قال: وقال قرائنه: كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث. واخد بالك؟ ما هو إمام شيخ الإسلام. فلما يقول لا يعرف، يعني خد بالك كويس منها قوي، وليس معنى ذلك أنه أحاط بكل العلوم، بل هو نفسه قال رضي الله عنه: من ادعى أنه أحاط بكل العلوم فقد كذب. ولكن شتان بين أن يقول هذا باستقراء وبين أن يقول ذاك باستقراء. قال شيخ الإسلام: ولعله لا يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزلت. أرجو بس عاوز إنصاف. حاضر. واحد كده يكون عنده شيء من السعة والاطلاع ويجيب أخبار المجتمع التونسي وينظر إلى الانحلال المشروع الذي وقعت فيه البلاد، انحلال بمرأة ومسمع من القانون، وهذا الذي يسعون لتحقيقه في هذه البلاد. قضية شوية فلوس، فلوس هي بالفلوس اللي بتسعى عليه، أمر أسهل مما تتخيل لو مسألة فلوس. قضية أخطر بكثير انهدام الأخلاق ومحو الشريعة وإزالة السنة، وعندها لن ينفع المال. انتبهوا إخواني بارك الله فيكم. تفضل يا أخي. مستمع يا فضيلة الشيخ. أي نعم، أي نعم، ما ينفعش أبدا. أنا أروح أنصحه، واخد بالك، أذهب إليه وأنصحه، يا معالي المدير الوضع ده ما ينفعش، حصل كيت وكيت وكيت. ولكن عند النصح كلما كانت الألفاظ منتقاة وكلما أعطيته المنزلة إن شاء الله سيتقبل منك. ما استجابش أديت الذي عليك. طيب وبعدين اسمه عمال ينهف، عمال يخرب فيه، اه والله في اكبر مني، ورحت للاكبر منه قال لك تتكلم في ايه، ده انا شريكه. قول خلاص بقى الى الله المشتكى، اقعد في بيتك. وبعدين بقى يا اخوانا اقعد في بيتك. نكمل يا اخوانا الكلام. طيب، وقال رحمه الله اي شيخ الاسلام: وقل من خرج على امام ذي سلطان إلا وكان ما تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير، كالذين خرجوا على يزيد بالمدينة وكابن الأشعث. اللي خرجوا على يزيد بالمدينة وابن الأشعث، ابن الأشعث وعبد الله بن مطيع من الأكابر، من الأكابر، ولكن أبى الله العصمة لغير كتابه. الذي خرج على عبد الملك بالعراق وكابن المهلب الذي خرج على ابنه بخراسان، وكأبي مسلم صاحب الدعوة الذي خرج عليهم بخراسان أيضا، وكالذين خرجوا على المنصور بالمدينة والبصرة، وأمثال هؤلاء. كل هؤلاء الذين خرجوا ما جاء من وراء الخروج إلا كل شر. ولله ضر من قال: من جرب المجرب فعقله مخرب. لذلك أنا قلت لكم مرة، حاولوا بقدر الاستطاعة، الكلام ده هنعزو قدام، كل خبر ينزل في المسموعات عن الخسائر والدمار اللي حصل والتكلفة، يعني مثلا ايه، حريق السويس وانفجار كذا وحريق بيع المصنوعات وحريق توشيبا العرب وحريق كذا، المعلومات دي عاوزك تحتفظ به، لان كل هذا ما جاء الا من جراء ما حدث، بحيث ايه الاجيال القادمة ان سولت لاحدهم نفسه وضحك عليه شيطانه قل له خد بالك عنه. في سنة 2011-1932 شفنا الذل والهوان. ده الكلام ده امتى؟ في 2050 مثلا، يوم العيال يقروه يقولك اه صحيح يا اخي والفضل، وكان في فلان وفلان عمال يزعق على اخره وقال حرام وحرام، وقالوا ده من الفلول وقالوا من العملاء، ولكن سبحان الله كلامهم تحقق بعد حين. يبقى خلاص نقف عن الكلام. لا 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 لا، الله يبارك فيكم، هو اخونا بيقول لو جمعنا الكلام ده قالوا بتشمتوا فينا. لا، ده انا مكلفين بعض اخواننا، والكلام ده صنعته في برلمان 95-94، كلفت بعض الاخوة قلت له ارقب لي مجلس الشعب كويس على مدار 4 سنوات وشوف الجماعة اللي دخلوا بتوع التيار الاسلامي هيعملوا ايه. برضو اللي حصل من دولت ارقب حتى يظهر عوارهم امام الناس، حتى يعلم الجميع انهم ارباب دنيا ولكن غلفوها بغلاف الشريعة. أما كونهم يقولون بتشمتوا، دعهم ينعقون كما كانوا ينعقون، ودي حقائق لابد أن نسجلها لله عز وجل ثم للتاريخ حتى يعلموا، لأن فيه ناس كده ما ينفعش ينصاع للحق إلا ما يشاهد الواقع الأليم. نقول أنت أشوف حصل كيت وكيت ونعدله، يا عم في مصر هم حريق السويس صرحوا 10 مليون جنيه قيمة الإطفاء، الإطفاء بس على ما طفينا التلوك اللي ولعت 10 مليون جنيه، ما اللي ولعت دي بس، واخد بالك انت ازاي؟ يعرف الناس، يعرف كويس قوي، يقول لك المرتبات زادت، يعني سذاجة ليس لها نظير، الى الله المشتكى. طيب، وقال رحمه الله في منهاج السنة: ولهذا كان المشهور من مذهب اهل السنة انهم لا يرون الخروج على الائمة وقتالهم بالسيف، وان كان فيهم ظلم كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنة، فيدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما. ما الأدنى؟ تحمل ظلم الأمير، وما الأعظم الخروج عليه. لذلك الشيء العجيب إن الجماعة اللي قعدوا ينعقون ويتكلمون تسمع كلامهم قبل الأحداث، قال شيخ الإسلام، راح شيخ الإسلام، جه شيخ الإسلام، كلهم حتى الذين يكفرون المجتمع كانوا يستدلون بكلام شيخ الإسلام. طب كلام شيخ الإسلام ده مش عاجبك ليه؟ حتى تعلم أنك صاحب هوى، وأن الهوى يعمي ويصم. وقد نبه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى إلى خطورة مخالفة هذا الأصل، وذكر ما يترتب على مخالفته، فقال في إعلام الموقعين: الإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. دخلنا من الخير، أساس كل شر هو الخروج على الولاة، ولم يقيد الإمام بسيف أو بغيره، أطلقها حتى تشمل كل أنواع الخروج. يقول: وقد استأذن الصحابة رضوان الله عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في قتال شرار الأئمة. قيل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: من رأى من أمره شيئا يكرهه فليصبر. اللمن الأمر والأمر للوجوب، ما لم تكن هناك قرينة من الوجوب إلى الندب. انظر: فليصبر، والفاء للتعقيب والمباشرة، يعني شفت الذل اصبر على طول، ما تفكرش اصبر ولا بهدله، لا مش فكر. ولا ينزعن يدا من طاعة. ومن تأمل ما جرى على الإسلام، ده كله كلام ابن القيم، ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر فطلب إزالته، فتولد منه ما هو أكبر منه. امبارح كنت في عقد البعض طلبة العلم في القاهرة، وجاي بالليل بعد العشاء بساعة بسيارة سايق، فمرضت على كورنيش النيل. الله يا اخوانا، قعدت ابكي لدرجة ما عندش شايف قدامي. لقيت منظر شباب، واللي خلاني شفته ان الاشارة كانت واقفة، شباب واقفين على الكورنيش، بنين وبنات مسكين الدف والطبلة، مجموعة عمالة تطبل وتسقف، والعيال البنين والبنات عم يقصوا مع بعضهم على الكورنيش، على الكورنيش، والشرطة واقفة هنا والشرطة واقفة هنا. تخيلوا، خلاص فاضل الفاحش، الفاحش. وده اللي قاله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: والصالح منكم من يوليها ظهره. الفاحش هتحصل، وهذا هو المقصود أصالة بإزجاج نار الفتنة في هذا البلد. هو ده الشغل. يجي بقى الجماعة اللي بيقول لك المرتب زاد والعلاوات والكلام ده، يشوف يشوف، تأتي عقوبة قدرية تزيل كل شيء. هو ده من الفهم السقيم. واحد يقول لك: أنا مرتبي بعد ما كان 300 جنيه أصبح 700 جنيه. يا للسفاهة والسخافة. طب الله عز وجل، انت بقيت 700، خلاص جات لك مصيبة قدرية ضيعت كل حاجة. ما هذا السفة؟ اين البركة؟ واين التماس الرزق بالبركة وان يبارك ربنا عز وجل في القل حتى يكون كثيرا؟ ولكن هكذا الجهل لا يأتي من ورائه الا كل شر. يقول: وذكر الامام ابن القيم عن حكمة فيما يقع من جور وظلم، وهي حكمة جليلة غالية، عمي عنها الحزبيون والخوارج في عصرنا. أنا أقول لم يعموا عنها، ولكن علموها جيدا وتجاهلوها لما في قلوبهم من الأهواء، ولأنهم ما تربوا على أيدي العلماء الربانيين، ولكن كانت شيوخهم من سنة 75 إلى الآن هي الكتاب. أما أن يجلس طالب بين يدي شيخ ويتربى على يديه 10 سنين أو 20 سنة ويصدر منه هذا، ما سمعنا بهذا قط في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. ولذلك أنا بقوله لكم يا أخوانا نصيحة من أخيكم مجرب: إلزم أهل العلم يعطوك الأدب ويربونك على التقوى والطاعة. يقول: عمي عنها الحزبيون والخوارج في عصرنا كما عمي عنها إخوانهم من قبلهم. ومقصد الشيخ إخوانهم في الضلال. ولو تأملوا لعلموا سبيل الرشد وطريق الهداية ومعالم الإصلاح على منهاج النبوة. قال ابن القيم في مفتاح دار السعادة: ومنشور ولاية العلم والإرادة، ده عنوان الكتاب وهو من أمتع الكتب. وتأمل حكمته تعالى في أن جعل ملوك العباد وأمراءهم وولاتهم من جنس أعمالهم، بل كان أعمالهم ظهرت في صورة ولاتهم وملوكهم، فإن استقاموا استقامت ملوكهم. يبقى الاستقامة جت من مين الأول؟ من الرعية، منه ومنك، وبعد كده الكبير. هم بقى من انتكاس الفهم يقول لك لا الكبير يستقيم، يا للبلاهة، ما هذا؟ يقول: وإن عدلوا، عدلوا معناها جاروا، عدلت عليهم، أي إن عدلت الرعية عدل الراعي، وإن جاروا جارت ملوكهم وولاتهم، وإن ظهر فيهم المكر والخديعة فولاتهم كذلك، وإن منعوا حقوق الله لديهم وبخلوا بها منعت ملوكهم وولاتهم ما لهم عندهم من الحقوق وبخلوا بها عليهم. يبقى لما يجي تشدق ويقول لك دخل قناة السويس فين؟ فين زكاه اموالك؟ واحدة بواحدة. انا بطلع، لا انا اقصد انت ما عندكش حاجة، انا بقول فلان وعلان وترتان، انا اعلم اناس كما اعلمكم باعيانكم. اموال زكاه امواله، والله قلت له مرة، قلت له زكاه مالك ما تخليش في بلدنا ولا فقير. قال لي وانا مسؤول عنهم؟ قلت له بقول لك الزكاة. قال لي بقول لك يا شيخ عبد السلام. قال لي سيبك من الكلام بتاعك ده، خلاص مسلم يكلمني وفي عنقه الصليب، واخد بالك؟ ادي مثال اهو. يبقى قبل ان تهلل وتشقشق دخل قناة السويس فين، دخل البترول فين، شوف اين الزكاة. ما هي مسألة الجزاء من جنس العمل. بخلت الرعية بحقوق الله، سيبخل الوالي بحقوق الرعية، بس واحدة بواحدة، قضاء كوني. يقول: وإن أخذوا ممن يستضعفونه ما لا يستحقونه في معاملتهم أخذت منهم الملوك ما لا يستحقونه، وضربت عليهم المكوس والوظائف، وكل ما يستخرجونه من الضعيف يستخرجه الملوك منهم بالقوة، فعمالهم ظهرت في صورة أعماله. ضريبة المبيعات، واخد بالك، ضريبة الدخل القومي، واخد بالك، ضريبة البيوت، هو كان ايه الهوى اللي ناقص، واخد بالك، تبدأ من ايه، من اللي بنعمله بعضنا، واخد بالك، جزاء وفاق. وليس في الحكمة الإلهية أن يولى على الأشرار الفجار إلا من يكون من جنسهم. ولما كان الصدر الأول خيار القرون وأبرها كانت ولاتهم كذلك، فلما شابوا شيبت لهم الولاة، شيبت لهم الولاة، فحكمة الله تأبى أن يولى علينا. ده كلام ابن القيم لسه في القرن الثامن. فحكمة الله تأبى أن يولى علينا في مثل هذه الأزمان مثل معاوية وعمر بن عبد العزيز، فضلا عن مثل أبي بكر وعمر، بل ولاتنا على قدرنا، وولاة من قبلنا على قدرهم، وكل من الأمرين موجب الحكمة ومقتضاها. مر سفيان راح يحج، واخد بالك، راح يحج سنة السنين، فدخل يطوف، قالوا استنى عندك ايه؟ قالوا له أبو جعفر المنصور بيطوف وعمل كردون حول البيت. كويس، وقف سفيان، شوف بقى الفهم العالي، وقف وقال: إن ذنوبا ولت علينا أمثال هؤلاء لذنوب عظام. وضحت يا مشايخ؟ بس ما أنتش بقى كلام فاضي، إزاي إنه ما كانش بيعمل؟ طب ما دي ثوابت، طب ما دي ثوابت. ولكن انت بقى انظر نظر ثاقب، مين اللي جاب عليك ده؟ واخد بالك اخوانا؟ الامر اوضح من ان يوضح. ان ذنوبا ولت علينا امثال هؤلاء لذنوب عظام. فكيف لو أطلع الله سفيانا على أحوالنا؟ الذي أراه سيعجز عن اختيار ألفاظ ليعبر عن الواقع. إلى الله المشتكى. عيينة. وتأمل في مسالك الأئمة من أهل السنة في هذا الأمر الجلل مع ما وقع من المخالفات العظيمة والآثام الجسيمة. كان الواثق شديدا على أهل السنة بعد المعتصم، وكان آخذا بمذهب الاعتزال حتى النخاع، وكان جهميا جلدا، وكان يدعو إلى تعطيل ربنا تبارك وتعالى عن صفاته، وكان يدعو إلى خلق القرآن بحد السيف. يعني إيه؟ يمسك الرجل من هنا، القرآن أخبره إيه عندك؟ مخلوق ولا مش مخلوق؟ مش مخلوق، يلاقي رقبته وقعت منه خلاص بحد السيف. حتى إنه قتل بيده أحمد بن نصر يتقرب بقتله إلى الله. تخيل أحمد بن نصر، وكان في عصره كالبخاري في عصر البخاري، قتله الواثق بيده قرب إلى الله. أوجدت ضلالا وعمى أكثر من ذلك؟ وأما الأستاذ أحمد بن نصر الخزاعي ذو الجنان واللسان والثبات، وإن اضطرب المهند والسنان والوثبات، وإن ملأت نار الفتنة كل مكان، فإنه كان شيخا جليلا قوالا بالحق أمرا بالمعروف نهاء عن المنكر، وكان من أولاد الأمراء، وكانت محنته على يد الواثق. قال له: ما تقول في القرآن؟ قال: كلام الله. وأصر على ذلك غير متلعثم. قال بعض الحاضرين: هو حلال الدم. فقال ابن أبي دؤاد: يا أمير المؤمنين، شيخ مختل لعل به عاهة أو تغير عقله يؤخر أمره ويستتاب. واخد بالك؟ شفت أخوانا الضرر وصل لحد فين؟ فقال الواثق: ما أراه إلا مؤديا لكفره، قائما بما يعتقده منه. ثم دعا بالصمام بالصمصامة، وقال: إذا قمت إليه فلا يقومن أحد معي، فإني أحتسب خطايا إلى هذا الكافر الذي يعبد ربا لا نعبده. وفعلا صدق الواثق في هذه الكلمة. الإله الذي نعبده له صفات الكمال ونعوت الجلال، أما الإله الذي يعبده الواثق فهو عدم، ليس بإله. فصدق الواثق في هذه الكلمة. الذي يعبد ربا لا نعبده ولا نعرفه بالصفة التي وصفه بها. ثم أمر بالنطع، قطعة من الجلد توضع تحت الذي يقتل فأجلس عليه وهو مقيد، وأمر بأن يشد رأسه بحبل، وأمرهم أن يمدوه، ومشى إليه فضرب عنقه، وأمر بحمل رأسه إلى بغداد، فنصبت بالجانب الشرق أياما وفي الجانب الغرب أياما. رحمة الله عليك يا ابن نصر. قتل بيد الخليفة، وقد علق في أذن أحمد بن نصر رقعة فيها: هذا رأس الكافر المشرك الضال أحمد بن نصر. تخيل، ممن قتل على يد عبد الله هارون الإمام الواثق بالله أمير المؤمنين. انظر إلى الكلام المعسول والأوصاف الكاذبة على هذا، بعد أن أقام الحجة عليه في خلق القرآن ونفى التشبيه وعرض عليه التوبة ومكنه من الرجوع إلى الحق، فأبى إلا المعاندة والتصريح. فالحمد لله الذي عدله إلى ناره وأليم عقابه بالكفر، فاستحل بذلك أمير المؤمنين دمه ولعنه. ألا لعنة الله على الظالمين؟ ألا لعنة الله على الظالمين؟ وكان أحمد بن نصر من أكابر العلماء العاملين، وممن كان قائما بالمعروف والنهي عن المنكر، ولم يزل رأس أحمد بن نصر منصوبا ببغداد من يوم الخميس 28 من شعبان في سنة 31 و200 إلى بعد عيد الفطر بيوم أو يومين من سنة 37 و200. فجمع بين رأسه وجثته ودفن بالجانب الشرقي في بغداد بالمقبرة المعروفة بالمالكية رحمه الله. وقد ضرب في المحنة محمد بن نوح بن ميمون ونعيم بن حماد، وقد مات في السجن مقيدا. ولما أرسل الواثق نائبه من أجل فداء أسرى المسلمين، هو الشيخ رستان أكرمه الله بيذكر الحاجات دي كلها ليه؟ حتى يبين مدى القمع والظلم والفجور والفسق الذي وصل به الواثق، ومع ذلك ما أمر أحد من أهل السنة بالخروج عليه. يعني هو بعمل يحكي الحتة اللي عملها دي كلها أشياء يقشعر منها البدن. شوف لما يعمل في أحمد بن نصر الكلام ده ويقتله ويعلق رقبته ويكتب في أذنه ورقة مكتوب فيها الكلام الفج الذي كان هو أولى به من غيره، ومع ذلك ما تكلم أحد وما أمر أحد بالخروج عليه، بل الكل أمر بالصبر. ولما أرسل الواثق نائبه من أجل فداء أسرى المسلمين بأسرى الروم، كان هؤلاء وهؤلاء كل على جانب من جسر والمبادلة تقع فوق الجسر، فقال لنائبه: إذا جاءك الأسير من المسلمين من عند الروم وأنت تقدم الأسير الرومي في المقابل، فاختبر من قدم لك من المسلمين، قل له القرآن مخلوق، فإن قال نعم ففاده، وإلا فارجعه إلى الروم لا حاجة لنا فيه. تخيل، لا حاجة لنا فيه. قال ابن كثير في البداية والنهاية في أحداث سنة 31 و200: وفي هذه السنة قدم خاقان الخادم في ميلاد الروم، وقدم الصلح والمفادة بينه وبين الروم، وقدم معه جماعة من رؤوس أهل الثغور، فأمر الواثق بامتحانهم في القول بخلق القرآن وأن الله لا يرى في الآخرة، فأجابوا إلا أربعة، فأمر الواثق بضرب أعناقهم، إن لم يجيبوا بمثل ما أجاب به بقيتهم. وأمر الواثق أيضا بامتحان الأسارى المسلمين الذين فودوا عنهم بذلك، فمن أجاب إلى القول بخلق القرآن وأن الله لا يرى في الآخرة فودي، وإلا ترك في أيدي الكفار. وهذه بدعة صلعاء شنعاء عمياء صماء لا مستند لها من كتاب ولا سنة، والعقل الصحيح، بل الكتاب والسنة والعقل الصحيح بخلافها. وكان وقوع المفداة عند نهر يقال له اللامس عند سلوقية بالقرب من طرسوس، وقرر ذلك المعتقد تقريرا في المكاتب للصغار اللي هو الكتاب يعني، وهم يستظهرون كتاب الله تبارك وتعالى في المساجد، ونحي عن الخطابة والتدريس والإمامة والقضاء كل من لم يقل بخلق القرآن. خلاص كل يقعد، وفرغت المنابر لأهل البدعة، وهذا ما نخشاه. يعني في العهد الماضي أهل البدعة كانوا بيتكلموا وإحنا بنرد، قالوا الختان قمنا عن بكرة أبينا وقلنا مرفوض، تكلم في النقاب صدعنا بالحق، تكلموا في تحديد النسل كان الأدلة أوقع من شمس النهار، والنظام يقول لك سيبهم يتكلموا، الخوف أن يسمح لهم وتكمم أفواه أهل الحق. الخطورة هنا. أيضا دايما دعاة أهل الحق، وده من السنة الكونية، إمكانياتهم ضعيفة ومحدودة وقليلة. الخميني لما مسك إيران قال لك: وفي الركاز الخمس، أي خمس دخل إيران من البترول لتشييع العالم، تشييع العالم، ينزل البلد انت واد عاوز ايه؟ عاوز قرشين. كم يعني؟ اي قرشين؟ لا خد من غير عدد، اقول لك المكنة واطبع زي ما انت عاوز، وايه تاني؟ واحدة خد لك خمسة ستة. المذهب عندنا تمتع، نكاح المتعة مفتوح عندنا، ولا تلتفت لمن قال بالحرمة لا يفقهون شيء. طب وبعدين؟ اسمع يا ابني، خدت الفلوس واحكموا قبضتهم، احنا بقى بتوع الشيعة، تشيع امين. والمركز الرسمي افتتح في 6 اكتوبر لهم. ده اللي حاصل دلوقتي. ما ادري ما يقول المتفيهقون بتبريكهم للمعصية في اول الامر، ما ادري ما يقولون. والعلماء الذين امتنعوا من القول بخلق القرآن اوذوا وعذبوا من ايام المأمون الى ايام المتوكل رحمه الله، كما هو معلوم في المحنة، وضرب الإمام أحمد، ومات البويطي في السجن في أغلاله. وقال الربيع: كان البويطي أبدا يحرك شفتيه بذكر الله، وما أبصرت أحدا أنزع بحدة من كتاب الله من البويطي، ولقد رأيته على بغل وفي عنقه غل وفي رجليه قيد وبين الغل والقيد سلسلة من حديد. وهو يقول إنما خلق الله الخلق بكن، فإذا كانت كن مخلوقة فكأن مخلوقا خلق بمخلوق، ولئن أدخلت عليه لأصدقنه لأصدقنه يعني الواثق، ولأموتن في حديد هذا حتى يأتي قوم يعلمون أنه قد مات في هذا الشأن قوم في حديدهم. إيه معنى الكلام ده؟ يقال لمن قال أن القرآن مخلوق كيف خلقه الله؟ عاوز دليل، لأن قول ربنا عز وجل إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. كويس كده؟ ألا خلقه بكن، قل له أنت ريك كده كلامك كويس، خلقه بكن آه. طيب وكن التي خلق بها القرآن مخلوقة؟ آه. تم الذي خلقها؟ كن اللي قبلها. طيب وكن اللي قبلها؟ اللي قبلها يلزم التسلسل وهو باطل عند العقلاء. وضحت؟ تاني، إن قيل له كيف خلق الله القرآن؟ قال خلقه بكن، فقال ربنا كن فخلق القرآن. طيب كن التي خلق بها القرآن مخلوقة؟ ايوه، ما لازم يقول مخلوقة لأنه كن كلام والكلام عنده مخلوق. طيب كن التي بها خلق القرآن ما الذي خلقها؟ كن قبله. طب وكن اللي قبله؟ قبله، واللي قبله 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 قبله. خلاص بطل كلامه لأنه يلزم التسلسل وهو باطل عند العقلاء. إن قيل لا يلزم التسلسل فقد كفانا مؤنة الرد عليه فهو مجنون. واضح يا اخوانا؟ فالإمام البويطي بيقول لك الغل في عنقه والقيد في رجليه. وكان زمان أيام القيد عبارة عن إيه؟ حديد يتربط في رجليه ويمشي به ومحمول على بغل. فكان يقول يعني سأصدع ولا أصدق أنه القول بأن الله عز وجل لم يخلق وأن القرآن كلام الله غير مخلوق حتى أموتن في حديدي، وحتى يقال أن هذا الأمر قتل فيه أقوام في حديدهم، فلله ضره من إمام. نعم حاضر. وقال الذهبي كتب فيه يعني في الإمام البويطي ابن أبي دؤاد إلى والي مصر فامتحنه يعني في القول بخلق القرآن، فلم يجب. وكان الوالي حسن الرأي فيه فقال له قل فيما بيني وبينك إنه يقتدي بي 100,000 ولا يدرون المعنى. قال الربيع وكان أمر أن يحمل إلى بغداد في 40 رطل حديد. 40 رطل، والرطل 2 كيلو. ها؟ اه 2 رطل وربع، يعني تقريبا حوالي قول 40، قول 20 كيلو. 21 كيلو ويمشي به، يمشي. ومات الامام البويطي في قيده مسجونا بالعراقي في سنة 31 و200. قتل من قتل وشرد من شرد وعذب من عذب، وفرد ذلك بحد السيف ووقع الصوت، والجهمية الأول كفرهم الأئمة. ومع ذلك فإن هؤلاء الولاة كانوا جهلا، لذلك لم يكفرهم الإمام أحمد ولم يكفرهم أحد من أهل العلم، ولم يخرج عليهم ولم يدعو إلى الخروج عليهم. بل إن الواثق لما زاد طغيانه في هذا الأمر جاء كثير من الفقهاء إلى الإمام أحمد رحمه الله وقد أجمعوا على الخروج، فجاءوا يستشيرون الإمامة فما زال بهم حتى انصرفوا. أخرج الخلال في السنة بسند صحيح عن أبي الحارث الصائغ قال سألت أبا عبد الله يعني الإمام أحمد في أمر كان حدث ببغداد وهم قوم بالخروج، فقلت يا أبا عبد الله ما تقول في الخروج مع هؤلاء القوم؟ فأنكر ذلك عليهم وجعل يقول سبحان الله الدماء الدماء لا أرى ذلك ولا آمر به، الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة تسفك فيها الدماء وتستباح فيها الأموال وتنتهك فيها المحارم. أما علمت ما كان الناس فيه يعني أيام الفتنة؟ قلت والناس اليوم أليس هم في فتنة يا أبا عبد الله؟ قال وإن كان فإنما هي فتنة خاصة، فإذا وقع السيف عمت الفتنة وانقطعت السبل. واقع الصبر على هذا ويسلم لك دين خير لك. ورأيته ينكر الخروج على الأئمة وقال الدماء لأرى ذلك والأمر به. وأخرج الخلال في السنة عن علي بن عيسى قال سمعت حنبلا يقول في ولاية الواثق اجتمع فقهاء بغداد إلى أبي عبد الله أبو بكر بن عبيد وإبراهيم بن علي المطبخي وفضل بن عاصم، فقهاء وعلماء أبذاذ وجبال رواسي، فجاءوا إلى أبي عبد الله فاستأذنت لهم فقالوا يا أبا عبد الله هذا الأمر قد تفاقم وفشى يعنون إظهاره لخلق القرآن وغير ذلك. إظهارهم هي الضمير عائد على مين؟ على الواثق، انتبهوا على الواثق. فقال لهم أبو عبد الله طيب فما تريدون؟ قالوا نشاورك في أن لا لسنا نرضى بإمرته ولا سلطانه، يعني احنا كده هننزع يد الطاعة ونخلع البيعة، لا نرضى بإمرته ولا سلطانه. فناظرهم أبو عبد الله ساعة، نظرهم أي أقام عليهم الحجة وأتى بالأدلة، واخد بالك؟ يبقى هنا نصوص وأدلة، ما ينفعش يقول مصلحة ومفسدة لأن الأدلة قاضية على التحكم العقلي. عليكم بالنكرة بقلوبكم ولا تخلعوا يدا من طاعة ولا تشقوا عصا المسلمين ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم، انظروا في عقبة أمركم واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. راح فن الواثق مات مات، وإذا ذكر معه هذا، والمعتصم سبقهم والمأمون سبقهم وكل هؤلاء وكلنا، ولكن يبقى التمسك بالنص الشرعي وهو الأصل. ودار في ذلك كلام كثير لم أحفظه ومضوا، ودخلت أنا وأبي على أبي عبد الله. من القائد دخلت أنا وأبي؟ علي بن عيسى. انتبهوا. ودخلت أنا وأبي على أبي عبد الله بعدما مضوا، فقلت فقال أبي لأبي عبد الله نسأل الله السلام لنا ولأمة محمد وما أحب لأحد أن يفعل هذا. وقال أبي أبا عبد الله هذا عندك صواب؟ هذا عندك صواب؟ قال لا، هذا خلاف الآثار التي أمرنا فيها بالصبر. ثم ذكر أبو عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن ضربك فاصبر وإن فاصبر، فأمر بالصبر. وقال العلامة ابن القيم عليه رحمة الله شرع النبي صلى الله عليه وسلم إيجاب إنكار المنكر ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله، فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله فإنه لا يسوغ إنكاره وإن كان الله يبغضه ويمقت أهلهم. وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. يقول ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر فطلب إزالته فتولد منه ما هو أكبر منه. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها، بل لما فتح الله مكة وصارت دار إسلام عزم على تغيير البيت ورده إلى قواعد إبراهيم، ومنعه من ذلك مع قدرته عليه، هي الضمير عائد على إيه؟ على تعديل البيت، خشية وقوع ما هو أعظم منه مع عدم احتمال قريش لذلك لقرب عهدهم بالإسلام وكونهم حديث عهد بكفر. ولهذا لم يأذن في الإنكار على الأمراء باليد، لما يترتب عليه من وقوع ما هو أعظم منه. فإنكار المنكر 4 درجات: الأولى أن يزول ويخلفه ضده. ما معنى ضده؟ يعني معروف. أن يقل، ثانية أن يقل وإن لم يزل جملة، أن يخلفه ما هو مثله، أن يخلفه ما هو شر منه. منازعة السلطان باب الفتن العظام على أهل الإسلام. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما أقول، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.